واحد منها للمحقق النائمي واثنان للمحقق العراقي، بقي بيان للمحقق الاصفهاني ايضا. وحاصله انه قال المحقق الاصفهاني بان العلم الاجمالي حينما نجز الجامع المعلوم بالاجمال، لان العلم الاجمالي كما قلنا بمقدار الجامع البيان والعلم حاصل، جامع احدى الصلاتين او جامع احد الوجوبين، حينئذ يقول هذا المحقق انه حينما الجامع يوجد في كل فرد بوجود غيره في الفرد الاخر، كما قرأنا في المنطق نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده، نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد، فهذا الجامع في كل فردين غيره في الفرد الآخر، فإذا كان غيره في الفرد الآخر إذن نحن حينما نترك أحد الفردين ونأتي بالفرد الآخر نحتمل أن ذاك الفرد الذي تركناه فيه ذلك الجامع، الجامع الموجود فيه يكون هو المأمور به، وحيث أن الجامع قد تنجز للعلم به إذن فيجب الخروج عنه خروجا يقينيا، لأن ما تم البيان والعلم به اشتغلت الذمة به يقينا، لا بد من الخروج عنه يقينا. إذن فلا بد من امتثال كلا الفردين لكي نتيقن بالخروج عن ذلك التكليف المتعلق بذلك الجامع الموجود في أحد الفردين، فيجب الاحتياط، وإلا لو لم يحتط ولم يأتي بكلا الفردين لعل ذلك الجامع المأمور به إنما هو في ذلك الفرد الذي تركه، والمفروض أن الجامع منجز، فإذا كان منجزا فيجب تحصيل اليقين بامتثاله ولا يكون إلا بالاحتياط. وهذا البيان جوابه واضح، وهو أن الجامع وجوده الخارجي كما قيل، وجود الجامع في الخارج كما قيل في المنطق متعدد بتعدد الأفراد، نسبة الجامع والكلي الطبيعي في الخارج إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، هذا صحيح، لكن الذي تنجز وتم عليه البيان ليس الجامع بهذا المعنى، وإنما الذي يتنجز هو الجامع بمعنى الكلي الهمداني، الكلي الرجل الهمداني، لا هذا الكلي الطبيعي، لأن هذا الجامع بهذا المعنى الذي عبارة عن الحصة الخارجية للجامع قد يعبر عنه بالحصة أو الوجود العيني للجامع، الوجود العيني للجامع متعدد، لكن هذا الوجود العيني غير معلوم، لأنه كل واحد من الوجودين العينيين لذلك الجامع أو كل واحد من الحصتين الموجودتين في الخارج من الجامع لا بيان عنه، لم يتم عليه البيان، لا علم بأنه هو مأمور به، وإنما الذي يعلم بتعلق الأمر به إنما هو الجامع بالمعنى الهمداني لا الجامع بهذا المعنى، وذاك الجامع بالمعنى الهمداني يتحقق بامتثال أحدهما، سوف يتحقق هذا الجامع لا محالة. فالمقدار الذي تم عليه العلم والبيان هو الجامع لحده الجامعي المفهومي الذي يتحقق حينما نحقق أحد الفردين، وما يكون متعددا في الخارج هو الجامع بمعنى الحصة العينية من الجامع وهي متعددة، وهي لم يتم عليه البيان، كل واحد من الحصتين حينما نشير إليها مشكوك وجوبها، لا يعلم وجوبها لكي يكون منجزا. فما هو المتنجز بالعلم يتحقق بامتثال أحدهما، وما يكون غير متحقق أو يحتمل عدم تحققه لا علم بوجوده لكي يدخل في العهدة وتشتغل الذمة به، وهذا واضح. فهذا البيان أيضا غير تام، وهكذا يظهر أنه بناء على قبول حرفية قاعدة وقوح العقاب بلا بيان. يعني لو قبلنا هذه القاعدة بشكل دقيق وحقيقي وأردنا أن نطبقها تطبيقا دقيقا، لابد وأن نقول في موارد العلم الإجمالي أن كل من الخصوصيتين أو الحصتين للجامع، لجامع الصلاة أو لجامع التكليف والوجوب، كل من الخصوصيتين والحصتين لم يتم عليه البيان، فيمكن إجراء البراءة العقلية عنه، بمعنى قبح المخالفة من قبل المولى، فيما إذا كانت قبح المخالفة على قبح العقوبة على مخالفة كل من الحصتين بخصوصيته. نعم الجامع بينهما لأنه قد تم عليه البيان، لو تركهما معا، ترك الحصتين والخصوصيتين معا، استلزم ذلك ترك الجامع، فاللازم يكون قبيحا عقلا ويحسن عليه العقاب، لكن الخصوصيتان كل منهما كلاهما تعينا يستحي يقبح لا يحسن عليهما العقوبة. وقرأتم بأنه المتلازمان يمكن أن يكون أحدهما قبيحا والآخر ليس قبيحا، لا يستحي القبح من أحدهما الآخر، فالعقل هنا يحكم بأن ترك الخصوصيتين معا من حيث هو ترك للخصوصيتين لا قبح فيه، لكن ترك الجامع تتعلق التكاليف دائما تتعلق بالطبائع والجامع، لا قد يتعلق بلا خصوصية أيضا. ثم هنا ليس الكلام في متعلق التكاليف، أولا الجامع كثيرا ما يتعلق به التكليف، كثيرا ما يتعلق التكليف بالجامع. ثانيا أن هنا أيضا هكذا المقدار المعلوم هو الجامع، لا نعلم بجامع التكليف ونعلم بالجامع صحيح. لماذا لا يتعلق التكليف بالجامع؟ أولا لماذا لا يتعلق؟ ثانيا الجامع، قولوا جامع بين التكليفين، نحن نعلم بالجامع بين أحد التكليفين، والجامع بين التكليفين المقدار الذي يكون معلوما أحد التكليفين لا كل من التكليفين، لوضوح أن كل واحد من التكليفين حينما نشير إليه لا علم به، شك وجداني بعد هذا الشك، حينما نعلم بأحد التكليفين يعني نعلم بهذا العنوان الانتزاعي الجامعي، علم بالجامع ولهذا نقول علم إجمالي، لو كان علم بالخصوصية كان علم تفصيلي. إذن فبالمقدار الذي يكون العلم الإجمالي علما بالتكليف يمتثل في الاتيان بأحدهما، وبالمقدار الذي لا يمتثل حينما يفعل حينما لا نوافق موافقة قطعية، المقدار الذي لا يمتثل ذاك الذي لا يمتثل ليس معلوما وإنما مشكوك فيقبح عليه العقوبة. وهذا لا يفرق بين المباني المختلفة في حقيقة العلم الإجمالي من حيث تعلقه بالجامع أو تعلقه بالفرد المردد أو تعلقه بالواقع. المسالك الثلاثة في تحليل العلم الإجمالي أيضا بناء عليها جميعا يمكن أن يفسر هذا البيان. أما على فرض تحليل الأول الذي يقول العلم الإجمالي يتعلق بالجامع مع الشك في الخصوصية فواضح، وأما لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد فالمراد بالفرد المردد لا يكون الفرد الخارجي المردد، وإنما المقصود من الفرد المردد الترديد في الإشارة الذهنية، المردد في الذهن لا المردد في الخارج. الإشارة الذهنية كما قلنا هناك في تفسير كلام المحقق الخراساني الذي هو ذاكر هذا المسلك قائل بهذا المسلك، الترديد لا بمعنى وجود الفرد المردد في الخارج، هذا واضح لأنه عالم الوجود عالم التعين والتشخص يستحيل فيه التردد، وهذا يفهمه المحقق الخراساني، وإنما التردد أو الفرد المردد أي هذه الصورة الذهنية من حيث التطبيق والانطباق على الخارج مردد في مقام الانطباق. إذن يقال هذا المقدار المتعين منه وهو أصل الجامع بين التكليفين، ثم هذا تم عليه البيان، كل من الخصوصيتين حيث أنها مرددة لا يكون حينئذ الانطباق ذاك العنوان عليه مشكوك لا يكون معينا، إذن فيقبح العقوبة عليه. وكذلك بناء على مدعى المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فإن المحقق العراقي لا يريد أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع الخارجي العيني. قلنا أن هذا لا يحتمل في حق أحد. العلم التفصيلي قد لا يكون له واقع بالعرف، فكيف بالعلم الإجمالي؟ العلم يتعلق بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعرف، والمعلوم بالذات غير الواقع. كل الصفات ذات الإضافة هكذا، وهو الذي يبين هذا المطلب في موارد عديدة، مواطن عديدة من الأصول. المحقق العراقي أيضا يبين هذا المعنى. إذن فماذا يقصد بتعلق العلم بالواقع؟ يقصد بتعلق العلم بالواقع أن الصورة الذهنية في موارد العلم الإجمالي صورة ذهنية لإحدى الخصوصيتين، أو صورة تفصيلية كالعلم التفصيلي. قالت الأم هذه الصورة التفصيلية في العلم التفصيلي صورة واضحة لا تشويش ولا شبهة ولا إجمال فيه، لكن في العلم الإجمالي أصلها، أصل وجود صورة هذا واضح ومعلوم، لكن خصوصيتها أنها هذه الصورة التفصيلية أو تلك الصورة التفصيلية مجملة، يعني يوجد إجمال وإبهام في الجانب التفصيلي من هذه الصورة الذهنية، ويوجد وضوح في الجانب الجامعي مثلا أو الكلي لهذه الصورة الذهنية. مطلب من هذا القبيل لا بد أن يقوله المحقق العراقي. وحينئذ إذا قال هكذا الذي هو المطلب المعقول لا تعلق العلم بالواقع الخارجي، فإن ذلك في التفصيلي كما قلنا غير معقول فضلا عن الإجمالي. وهذا حينئذ يتم فيه البيان السابق، فإن نقول المقدار من هذه الصورة التفصيلية الواحدة في الذهن، المقدار منها الذي يكون واضحا بينا مبينا هذا واصل وبيان، المقدار الذي يكون منه مبهما مشوها بحيث لا يتعين إلا حينما يحقق خارجا مثلا، بحيث أنه غير متعين وغير معلوم، مبهم غير مبين، تجري عنه قاعدة قابل بيان. على كل المسالك الثلاثة أصل هذا المدعى حينئذ يكون تاما، وهو أن الخصوصية في الصورة التفصيلية لهذا الفرد وهو وجوب الجمعة، أو لذاك الفرد وهو وجوب الظهر، هذه الخصوصية التفصيلية لم يتم عليها البيان مهما فسرنا وكيف فسرنا العلم الإجمالي. إذن فعلى المسالك الثلاثة لا بد من القول بالبراءة العقلية عن الخصوصيتين، وإن كان لا يجوز ارتكاب الخصوصيتين من ناحية، لا من ناحية ترك الخصوصيتين، بل من ناحية ما يستلزمه ترك الخصوصيتين من ترك الجامع. لو كان لا يستلزم ترك الجامع كان يجوز ترك الخصوصيتين معه. إذن ففي ترك الخصوصيتين بما هو ترك للخصوصيتين يستحيل يقبح العقوبة، يعني تجري قاعدة قابل بيان فيهما معا، وإن كان بلحاظ لازم يكون هناك عقوبة، هذا لا محذور فيه. كثير من الأحكام الشرعية أيضا هكذا، أحد المتلازمين هذا حرام لكن ذاك مباح، الملزوم مباح واللازم حرام، حرمة الملزوم لا يستلزم حرمة لازمه. المتلازمان قرأتم في بحث البيت، المتلازمان لا يسري الحرمة أو الوجوب من أحدهما إلى الآخر. نعم في المقدمة قيل بالوجوب الغيري للمقدمة أو الحرمة الغيرية للمقدمة، أما المتلازمين لا يسري وجوب أحدهما أو حرمة أحدهما إلى الآخر. فلو كان هناك فعلان متلازمان أحدهما محرم قبيح والآخر ليس قبيحا، حينئذ العقاب على فعل القبيح لا على فعل ذاك الذي لا يصنع، ذاك يبقى على حليته. لا على عنوان أحد الخصوصيات الذي هو جامع، عنوان أحد الخصوصيات قلنا، وهذا معنى الجامع، هذا معنى الجامع، هذا غاية ما يمكن أن يبين به مدعاء السيد الشهيد. ومن هنا استند إلى هذه المدعاء السيد الشهيد لإثبات أن هذه القاعدة أساسا غير تامة، أن حيث أن الفقهاء يعني الأصوليين لم يقبلوا جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين في موارد العلم الإجمالي كما رأينا، كل ببيان من البيانات الأربعة المتقدمة، مع أنهم هناك يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، اتخذ هذا قرينة وشاهدا على أن القاعدة أساسا لا أساس لها، إذ لو كانت القاعدة لها أساس وأصل أصيل. إذن كيف هنا لم يطبق القاعدة؟ مع أن مطبق القاعدة هنا وتطبيق القاعدة هنا واضح. هذا معناه أنه أساسا مثل هذه القاعدة غير موجودة، هذه من نتائج قبول هذه القاعدة. نحن نوافق معه على أصل هذا المدعى أن هذه القاعدة لا أساس لها، لكن يمكن لو قبلنا، لو تنزلنا عن ذلك، أن نبين هنا بيانا، ليس هذا البيان برهانا، وإنما هو دعوة وجدانية للفرق بين موارد العلم الإجمالي وبين موارد الشبهة البدوية. كما لو شك ابتداء في أنه هل تجب الصلاة عند رؤية الهلال أو لا تجب الصلاة عند رؤية الهلال، بإبراز نقطة، هذه النقطة يمكن أن تكون هي الفارقة، لأنه يعني قال هذه النقطة هي نقطة الفرق بين موارد الخصوصيتين في العلم الإجمالي وموارد الخصوصية المشكوكة في الشبهة البدوية. وحيث أن أصل القاعدة قاعدة عقلية وجدانية وليست برهانية، مدركات العقل العملي كلها مدركات وجدانية ليست برهانية. حينئذ لقاء لمن يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ويدرك عقله، يدرك عقله قبح العقاب بلا بيان، أن يقول أنا يدرك عقلي قبح العقاب بلا بيان حينما تكون هذه النقطة موجودة. أما إذا لم تكن هذه النقطة موجودة لا يدرك العقل قبح العقاب بلا بيان. هذه النقطة للفرق هو أنه يوجد فرق بين موارد الخصوصية التي المشكوكة غير المقرونة بالعلم الإجمالي وموارد الخصوصية المشكوكة المقرونة بالعلم الإجمالي. وهذه الخصوصية هي هذه النقطة التي تفرق بينهما، هي أنه في موارد العلم الإجمالي صحيح كل من الخصوصيتين مشكوكة، لكن توجد إشارة مرددة إلى الخارج، يعني زائدا على الإشارة إلى الجامع. حينما نقول جامع الصلاة نعلم بوجوبها في الخارج، توجد إشارة أخرى أيضا في الذهن، وهي أن إحدى الخصوصيتين زائدا على الجامع أيضا واجبة. يوجد إشارة أخرى، توجد إشارتان ذهنيتان إلى الخارج. إذا فسرنا التصديق والعلم بالإشارة الذهنية إلى الخارج، أو قلنا أن لازم التصديق مثلا هذا، والعلم هو الإشارة إلى الخارج، معنى العلم بشيئين، يعني الذهن يقول هناك شيء في الخارج موجودون. هذا في باب العلم الإجمالي يوجد إشارتان في الواقع، إشارة إلى الجامع، جامع واحد إحدى الصلاتين واجبة. إشارة أخرى أيضا موجودة زائدا على هذا، وهو أنه إحدى الخصوصيتين لخصوصيتها الواقعية أيضا واجبة. فنعلم بوجود شيئين في الخارج، شيئين في خارج الذهن في باب التكاليف، تكليف بالجامع وتكليف بالخصوصية، أحد الخصوصيات، بخلاف موارد الدوران بين التعيين والتفكير. مثلا هناك موارد الدوران بين التعيين والتفكير، حينما نعلم بوجوب وجوب الصلاة ونشك في أنه هل تجب صلاة في المسجد لمن جاره المسجد أو لا، هناك يقول من وقع في جنب المسجد، يقول جامع الصلاة أصل الفريضة أداء الفريضة في مكان ما بنحو طبيعي أعلم بوجوبه في الخارج. فهناك وجوب وتكليف يشير إليه ويشير إلى واقعيته في خارجه لعلمه بوجوب الصلاة على كل مكلف. وأما خصوصية أخرى زائدا على طبيعي الجامع، طبيعي الصلاة في مكانين، كون وقوع الصلاة في هذا المكان الخاص وهو المسجد المجاور له أيضا هناك تكليف آخر به، هذا محتمل لا يستطيع أن يشير إليه، وإنما يشك في وجوده وعلى وجوده، أي لا يوجد إشارة إليها. بخلاف موارد العلم الإجمالي، موارد العلم الإجمالي فيه زائدا على الإشارة إلى وجوب الجامع فيه إشارة أخرى إلى وجوب إحدى الخصوصيتين، تكليف زائد على إيجاب الجامع بإحدى الخصوصيتين. وهذا بخلاف مواد الشك البدوي. مواد الشك البدوي أو الشك الخصوصية كما في مواد الدوران بين التعين والتخدير، الخصوصية هناك الأصل الإشارة غير محفوظة فيها، فيدعى أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان ويريد بالبيان الإشارة إلى الخارج. كلما لم تكن إشارة إلى الخارج يقبح له، وكلما كان هناك تكليف يمكن الإشارة إليه فلا يقبح العقاب يحكم. هنا يمكن الإشارة إليه، هناك لا يمكن الإشارة إليه. التكليف بالخصوصية في موارد الدوران بين التعين والتخدير أو في موارد الشك البدوي، دوران بين التعين والتخدير أيضا التعين مشكوك كالشك البدوي. في تلك الموارد من يشك في أصل وجوب الصلاة عند رؤية الهلال أو يشك في خصوصية وجوب الصلاة في المسجد لمن جاره المسجد، هناك زائدا على ما هو معلوم وهو أصل الجامع لا توجد إشارة أخرى إلى الخارج، بينما في مواد العلم الإجمالي توجد إشارة ثانية. والمراد بالبيان لمن يدعي قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا المعنى، كلما كان يمكن الإشارة إلى شيء في الخارج، إلى تكليف في الخارج ولو بإشارة إجمالية لا بإشارة تفصيلية هذا بيان. وكلما لا يمكن الإشارة إلى الخارج إنما يشك فتردد في الإشارة أصلا يشير أو لا يشير، يعني تحت الحقيقة لا يشير وإنما مجرد صورة عن مدلول تصوري كما في مواد الشك، فإن في مواد الشك لا يوجد إشارة ويقين وتصديق مجرد مفهوم، حينئذ هنا لا يتم البيان. وهذا موجود في مواد العلم الإجمالي زائدا على الجامع بلحاظ إحدى الخصوصيتين، وغير موجود في مواد الدوران بين التعيين والتخيير أو الشك البدوي بلحاظ الخصوصية. فهناك الخصوصية لا تدخل في العهدة ولا تتنجح لأنه لا بيان عليها أي لا إشارة إليها، وهنا الخصوصية تدخل في العهدة لأنه عليها إشارة ذهنية وبيان. إذا ادعى القائل بقبح العقاب بلا بيان مثل هذه الدعوة، قال وجداني يحكم بالفرق بين هذين المقامين، وميزان الفرق هذه النقطة، أنه كلما أمكن الإشارة إلى تكليف في خارج الذهن ولو كانت الإشارة مبهمة إجمالية هذا مجرى لقاعدة، ليس مجرى لقاعدة، هذا بيان عندي. لا بيان أن لا يمكن الإشارة إلى الشيء الخارجي، كلما لم يمكن الإشارة إلى ذات الشيء الخارجي أصلا هذا حينئذ فيه لا بيان. في مواد الدوران بين التعيين والتخيير الجامع يمكن الإشارة إلى وجوده، وجوب الجامع معلوم ولو ضمنا على كل، أكثر من ذلك يوجد وجوب بالخصوصية ليس لا يمكن الإشارة إليه فلا بيان، فضلا عن الشبهة البدوية. الشبهة البدوية أيضا مسألة واضحة، الشبهة البدوية لا يمكن الإشارة إلى ذات تكليف الناس، من يشك في وجوب الصلاة عند رسول الله لا يمكن أن يقول هناك تكليف في الخارج، يحتمل ذلك لا أنه توجد إشارة خارجية. إذا ادعى مثل هذه الدعوة الوجدانية حينئذ يتم ما يقوله المحقق العراقي من أنه لا موضوع لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في أطراف العلم الإجمالي، باعتبار أنه كل من الخصوصيتين بخصوصيتين لا يمكن الإشارة إليها صحيح، لكن توجد إشارة زائدة، إشارة زائدة على الإشارة إلى الجامع إلى إحدى الخصوصيتين في مواد العلم الإجمالي، وهذه الإشارة الزائدة إشارة عند العاقل توجب استحقاق العقوبة. إذا لم تكن مثل هذه الإشارة حينئذ لا يحسن العقوبة ويقبح العقوبة، أما إذا كانت مثل هذه الإشارة موجودة يقبح يحسن العقوبة لا أنه يقبح العقوبة. إذا ادعى مثل هذه الدعوة أيضا ترى استحباب لا يدخل في صح، بس لكنه ليس إشارة إلى التكليف صحيح، لكن ليس إشارة إلى التكليف لأن الاستحباب ليس تكليفا، المطلوب لا يدخل في العهدة، الاستحباب ليس لا المراد المراد بالتكليف العبارة عن الإلزام الإشبايك هذا غير الخصوصية المبحوثة هنا، ليس الكلام هنا في الخصوصية بلحاظ الإلزام والاستحباب، الكلام في الخصوصية بلحاظ متعلق التكليف أن الإلزام بما لا تعلق بهذا الفرد أو بذاك الفرد. فالمدعى أنه كلما أمكن المدعى هكذا كلما أمكن الإشارة إلى إلزام في الخارج أو إجماع إلى إلزام المشار إليه إلزام لأن الإلزام يتنجم المراد بالتكليف في بحر المنجزية الإلزام فقط إذن فهذا بيان يمكن على أساسه أن يبين وجدانية الفرق بين الموردين وبذلك يمكن أن يكون هذا هو لب وروح مقصود المحقق العراقي فإن بيانات المحقق العراقي في هذه المسألة لعلها أوضح لولا ما فيها من غرابة صورية وشكلية من تعلق العين بالواقع لا بالجامع هذه العناوين فيها ما يخالف المصطلحات المنطقية والفلسفية لكن روح مقصوده أو تعبيره الآخر تقريبه الثاني حيث قال أن العلم الإجمالي علم بالجامع المتخصص في الرتبة السابقة هذا الجامع المتخصص بما هو متخصص هذه الكلمات كأنها تقترب من هذا المعنى يريد أن يقول أنه في مواد العلم الإجمالي يوجد إضافة على الجامع المعلوم إلزامه إلزام ثاني زائد متعلق بإحدى الخصوصيتين إذن فهناك إشارة أخرى إلى إلزام آخر غير ذاك الإلزام موجود في الخارج هذه الإشارة الثانية تمنع حينئذ تكفي عند العقل القائل بقبح العقاب بلا بيان في أن يرى أن هنا لا يقبح العقوبة على شيء من الخصوصيتين لو صادف وخالفه المكلف وكان هو الواجب الواقعي لأن الإشارة إلى هذه الخصوصية موجودة أيضا زائدا على الإشارة إلى الجامع الإشارة الذهنية التصديقية إلى هذه الخصوصية موجودة أيضا وبهذا يكون بيانه بيانا قابلا للقبول يعني لا يرد عليه أنه أي فرق بين موارد الشك في الخصوصيتين في العلم الإجمالي وموارد الشك في الخصوصية في الشبهة البدوية وموارد الشك في الخصوصية في موارد الدوران بين التعيين والتخيير التي تكون الخصوصية أيضا مشكوكة فيها هذا ما يرجع إلى المطلب الأول لسيد الشهيد ثم سيد الشهيد قال نستثني من نحن من هذه القاعدة لو قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وأجريناها عن الخصوصيتين نستثني موردا واحدا وهو ما إذا كانت الشبهة موضوعية وكان الخصوصية المشكوكة في الطرفين متعلقا بالتكليف كما إذا علمنا بوجوب إكرام العالم يجب إكرام كل عالم ثم علمنا أنه إما زيد عالم وإما عمرو عالم أحدهما عالم دون الآخر فأصبح علما إجماليا هنا تحقق علم إجمالي بأنه إما يجب إكرام زيد لأنه هو العالم أو يجب إكرام عامر لأنه هو العالم هنا إكرام كل من زيد بخصوصيته أو عامر بخصوصيته مشكوك وجوب إكرام زيد بعنوانه التفصيلي لو سئلنا يجب إكرام زيد نقول لا مشكوك لا نعلم يجب إكرام عامر نقول لا نعلم فوجوب إكرام هذا بخصوصيته وذاك بخصوصيته مشكوك لكن مع ذلك لا تجري البراءة العقلية عن الخصوصيتين لماذا؟ لأننا نعلم بأن أحدهما عالم فإذا علمنا بأن أحدهما عالم بحسب الفرق فسوف نعلم بأنه يجب إكرام ذلك العالم منهما لأن العالم متعلق بالتكليف فإذا علمنا بأن أحدهما عالم إذن علمنا بأنه قد تعلق وجوب بإكرام العالم الموجود بينهما فتعلق الإكرام بكون المكرم عالما اشتراط أن يكون من نكرمه عالما هذا نعلم بتعلق الوجوب الذمي به إذن فتشتغل الذمة لا محالة به يقينا يدخل في المقدار المعلوم الذي علمنا به تفصيلا علمنا بأن كون المكرم منهما لا بد أن يكون عالما متصفا بخصوصية أنه إكرام للعالم هذه الخصوصية علمنا بتعلق الأمر الضمني به فإذا علمنا بتعلق الأمر الضمني به الشغل اليقيني يسد الفراغ اليقيني حيث علمنا بوجوب أن يكون من نكرمه عالما إذن لا بد أن نخرج عن ذلك خروجا يقينيا ولا يكون الخروج اليقيني إلا بأن نكرم كلا الطرفين إلا أكرمنا أحدهما لعلنا أكرمنا غير العالم فتعلق الوجوب بخصوصية كون المكرم عالما الذي دخل في العهد وعلمنا به تفصيلا، هذه الخصوصية لم نحققها، وهي تحت الطلب ومعلوم تعلق الطلب بها تفصيلا. إذن فيدخل في الشغل اليقيني الفراغ اليقيني من قبيل موارد الشك في الاشتغال، من قبيل ما إذا علمنا بوجوب الصلاة وشككنا في أننا صلينا أو لم نصلي، أو علمنا بوجوب الطهور بوجوب الطهور بالماء وشككنا أن هذا ماء، هذا المائع ماء مطلق أو ماء مضاف، حينما لا يمكن الاستجابة الوضوء به، لا بد أن نتوضأ بالماء الآخر الذي نحرز أنه ماء مطلق لكي يكون الوضوء وضوءا بالماء المطلق. لأن اشتراط أن يكون الوضوء بالماء المطلق معلوم تعلق التكليف، وإذا حققناه ضمن هذا الفرد نشك في الامتثال، إننا حققنا ذات الخصوصية المأمور بها وهو كون الوضوء بالماء المطلق أو لم نحقق الوضوء بالماء المطلق، هذا يصير من قبيل ذلك. وهذا يختص ببعض الشبهات الموضوعية، لا كل الشبهات الموضوعية، فضلا عن الشبهات الحكمية، قد تكون الشبه الموضوعية ليس من هذا القبيل، يعني لا يكون بين التكليفين متعلق مشترك، من قبيل ما إذا شك المسافر أنه هل هذا المقدار مسافة شرعية أو ليست مسافة شرعية، هل يبلغ هذا الفاصل بين المدينتين مثلا، شك في أن الفاصل بين المدينتين هل هو بالمقدار المسافة الشرعية أو أقل من المسافة الشرعية، فسوف يشك في أنه يجب عليه القاص أو يجب عليه التمام، ويعلم إجمالا أنه إما يجب عليه القص وإما يجب عليه التمام، أي وجوب القصر ووجوب التمام لا يوجد بينهما هذه الخصوصية المشتركة التي تدخل في العهد، يعلم إجمالا بإحدى الفريضتين في كل وقتين إما القص وإما التمام، فكل من وجوب القص الثنائية ووجوب الرباعية كل منهما بخصوصيتها مشكوكة ليس معلوما. وفي مثل هذه الموارد، أو مثلا إذا كان قد نذر، إذا جاء رزقه الله ولدا فيتصدق، لكنه شك بأنه نذر أن يتصدق بالدرهم مثلا بالدينار على الفقير أو أن يذبح ذبيحة، يعلم بأنه يجب عليه أحد الأمرين، إما ذبح الذبيحة أو التصدق بالدينار على الفقير، ليس بينهما قدر متعلق مشترك لكي يعلم تفصيلا بدخوله في العهد، فيكون من موارد الشك في الفراغ بعد العلم بالاشتغال. هذه شبهات موضوعية لا يجري فيه هذا البيان، وفي الشبهات الحكمية أيضا لا يجري هذا البيان، لما إذا فرض أنه الشبهة ابتداء كانت حكمية، علمنا بوجوب إحدى الصلاتين إما الجمعة أو الظهر، علمنا بوجوب أحد، دائما في موارد الشبهات الحكمية كل حكم يتميز عن الحكم الآخر بمتعلقه، لا محالة يكون متعلقه غير متعلق الآخر، فتكون الشبهات الحكمية خارجة عن مثل هذه القاعدة. هذا أيضا الاستثناء الذي ذكره السيد الشهيد، هذا الاستثناء أيضا غير مقبول، نحن لو قبلنا تلك الكبرى الكلية لمثل الشهيد وهو جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين، فهذا الاستثناء لم يكن ينبغي ذكره، وهذا ما سوف يأتي.